إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبني نراجع ما قلنا على وجه الإجمال وبالله التوفيق. الحديث عن أخطاء الناس في البيوع والمعاملات، والمعاملات من أسهل أبواب الفقه، إذ أن العامية والعالمة والتقي والفاجر والصغير والكبير ممن يزاول في أسواق المسلمين البيع والشراء، والاحتساب من قبل أهل الديانة قائم في أسواق المسلمين، والمعاملات يفرضها الواقع. ولما ابتعد الناس عن دينهم وأصبحت النظم المالية في أصولها غير شرعية وتداخلت وتركبت العقود، ووجدت عقود ليس للإسلام فيها نصيب، تعقدت على طلبة العلم وأصبحت الحياة في واد، والشرع وأصوله في واد أو قوله في قمة، فعسر في بعض الأحايين على النابهين من طلبة العلم والعلماء أن يتصوروا المعاملة النازلة والشيء الجديد، فضلا عن أن يقرروا حكمه، فتعقدت الأمور وزادت. وأما الأصل في المعاملات أنها سهلة، من المعلوم كما تعلمنا في أكثر من مجلس أن مصلحة العبد في المعاش والمعاد منوطة بامتثاله بأمر الله عز وجل، وأن أحكام الشرع المأخوذة من النصوص المحدودة تفي بحاجات الناس غير المتناهية، ذلك أن هنالك أصول عامة وقواعد كلية يفزع طالب العلم إليها ويستنبط منها، فإن لم يظهر حكم في نازلة فالعيب في طلبة العلم والعلماء وليس العيب في الشرع ذلك. وهذه نقطة ينبغي أن تكون من البديهيات عن طالب العلم، أن النص أعني الوحي، أن النص من الكتاب والسنة يمتاز بالحاكمية والعصمة والثبات والشمول، وأنه قابل للعمل، ذلك أن هذه النصوص من لدن خبير عليم، علمه يشمل الموجود والمستقبل، فالله الذي شرع سبحانه فعلمه يستغرق ما سيقع في المستقبل ويعلم المستجدات التي تقع بنا. ولذا يقينا إن فزعنا للنصوص فإن النص ثابت، النص فيه عصمة، النص شامل، وهذا الشمول يدخل تحته ما سيقع في المستقبل، بخلاف كلام العلماء وتقعيدات العلماء. ومنها هنا يظهر خطأ فرقتين من المشتغلين بالفقه، الفرقة التي جمدت على أقوال الأئمة والعلماء والفقهاء ونزلوا أقوالهم منزلة النصوص، والفرقة التي لم تعتني بالتقعيد والتأصيل. نعم، ما نتجته العقول وعلقت على معاني الشرع يقبل التغيير والتبديل، وهذا ما سيظهر معنا في بعض الفروع فيما نتكلم فيه من الغرر خاصة. أما بعد، فالغرر الذي نتكلم عنه ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، بوب البخاري نهى النبي عن الغرر. الغرر كما ذكرنا ما كان مجهول العاقبة، للفقهاء مدرستان، مدرسة تكاد تحصر الغرر في المعدوم، ومدرسة تكاد تحصر الغرر في المجهول. والصواب أن الغرر يشمل المجهول والمعدوم. نعم، هنالك مستثنيات من الغرر بضابطين اثنين وفصلنا هذا، ثم مكان الغرر إما في صيغة العقد وإما في محل العقد، ضربنا أمثلة على الصيغة وتكلمنا عن المحل وتعلمنا نصوصا شرعية ورد فيها النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في محل البيع. ثم وجدنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا واستفادوا من النصوص ضوابط عامة، جمع جملة من المنهيات الثابتة في الأحاديث معنا، فصاغ العلماء قواعد أو ضوابط وبحثوها في موضوع الغرر. ومما ذكرنا مثلا من النهي مما يشمله الغرر في محل البيع، بيع السنين، فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، أن تشتري ثمرة شجرة أو مجموعة أشجار مدة من الزمن، فهذه الثمرة مجهولة، بل هي معدومة، وإن وجدت فهي مجهولة، مجهولة الكيفية ومجهولة المقدار، فهذا هو الغرر. وكذا من باع ثمرة شجرة الأربع سنوات مثلا فهو غير قادر على تسليمها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أمر كذلك غير قادر على التسليم، فهو يدور بين أن يكون معدوما أو أن يكون مجهولا. وكذا ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وعند مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين. والجامع الذي يشمل عسب الفحل والملاقيح والمضامين أن يباع الحيوان وهو في ظهر أبيه أو وهو نطفة أو علقة في رحم أمه، وهي الملاقيح والمضامين، فهذه إما أن تنمو وتتولد وتوجد وإما أن تعدم، فهذا النهي يدور بين الوجود والعدم أو الجهالة، إما الجهالة بالمقدار فهذا الحبل لا ندري كم عدده، وإما الجهالة بالصفة هل يكون سليما أم ليس بسليم أو ما شابه. وكذلك لا يمكن تسليمه، وتبين لنا في آخر الدرس الماضي من خلال كلام الأئمة، وأوردنا طرفا من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح والنووي في شرح صحيح مسلم، أنهم لما ذكروا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قالوا لا يمكن تسليمه، كيف تبيعه؟ أو الحبل، حبل الحبل لا يمكن تسليمه. ولذا استفاد الفقهاء ضابطا مهما وهو من ضوابط قاعدة نظرية الغرر، وهذا الضابط أن ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه، ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه. ويدخل تحت هذا الضابط أشياء كثيرة، وبعض هذه الأشياء منصوص عليها وجلها ليس بمنصوص عليها. المنصوص عليها نقف معها، نقف مع المنصوص ونسلم ونعلم أن ما ورد في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح هو فوق عقولنا، ويجب علينا أن نطوع عقولنا لأن تتسع بقبوله، كما اتسع عقل أبي بكر وقلبه لقبول خبر المعراج، الإسراء والمعراج، وهو فوق عقول الناس. وأورد بعض الإخوة في آخر الدرس الماضي مسألة تحتاج لنظر، وهي أن عسب الفحل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الآن يباع ويعرف نوعه ويعرف كم حجمه ومواصفات الجنين في العلم الحديث. وذكرت لكم ما عند أحمد وأبي داود أن الرجل لما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل فقال إن نعطيهم كرامة، ما يسمى اليوم إكرامية، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالأمر في العطاء أوسع منه في المساومة على الأخذ، وبما أن النهي ورد فيه نص فيبقى النهي عاما شاملا. وأما من اضطر لشراء بعض الأنواع ولا يمكن تحصيلها إلا بالدفع فليست المخالفة إلا على البائع وليست المخالفة على المشتري. من الصور التي تدخل تحت عدم المقدرة على تسليم المبيع في عقود المعاوضات، وهي التي تكون من المسلمات في التمثيل عند الفقهاء ولكن لم يرد فيها نص، وهي أبرز الصور في عدم المقدرة على التسليم، يذكرون بيع الطير في الهواء. ثم لو أننا جئنا وفصلنا لكان بإمكاننا أن نجوز ذلك في بعض الصور. لا يجوز لأحد أن يبيع طيرا يطير في الهواء، العلة في ذلك إيش؟ لا يمكن أن نسلمه، لا يمكن، لا أقدر على تسليمه، فهو ليس تحت ملكي. لذا العلماء مجمعون على حرمة بيع الطير في الهواء قبل اصطياده. طيب بيعه بعد اصطياده، حبسه وبيعه مقوم لا حرج فيه. يا أبا عمير ما فعل النغير، كان في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، مر على ولد صغير يلعب بطير كان محبوسا بقفص، ثم مر عليه وهو يبكي وقد طار الطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، فجوز العلماء من هذا الحديث جواز حبس الطير في القفص. وكذا فيما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة فقال فلهي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقوله حبستها فأطعمتها تنصيص على جواز حبس الحيوان بنطعم. فالطير لم يرد فيه نهي، ورد نهي في ثمن الكلب، ورد نهي في ثمن السنور الهرة، وتأتينا أيضا أحاديث النهي عن البيع في دروس قادمة. لكن الآن الطير في الهواء إن صيد وكان بالمقدور تسليمه فلا حرج في ذلك، أما وهو في الطير وهو في الهواء فلا يمكن تسليمه، ولذا يشمله عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. بيع الطير في البرج جائز أو غير جائز؟ إيش عن البرج؟ يعني مكان حبس الطير، لو أن رجلا له برج أو مكان يحبس فيه الطيور وأراد أن يبيع والطير محبوس في هذا البرج، هل يجوز بيعه أم لا؟ هل يقدر على تسليمه وهو في البرج أم لا يقدر؟ إذا نجد لو أننا ذهبنا وتجولنا وتصفحنا كلام الفقهاء أو العلماء في هذه المسألة، فنجد أن الفقهاء يفصلون هل البرج مفتوح أم مغلق، إذا كان مفتوحا فيجوز لا يجوز البيع فيه، وإن كان مغلقا أو إن كان مفتوحا فيه تفصيل يأتينا بعد قليل، وأما إن كان مغلقا والطير محبوس فينظر هل البرج كبير يمكن أن تسلم الطير الذي فيه أم ليس بممكن، فإن كان بالإمكان فنعم. هذه الكلمات وهذه الأمثلة يا إخوة قد تكون تطبيقها الآن العملي قليل، لكن تقعيدها وتأصيلها تبنى عليه كثير من النوازل، لذا لا يمكن أن نفهم الغير منصوص مما استجد في حياة المسلمين من المعاملات حتى نضبط المنصوص وحتى نبني بناء شرعيا صحيحا. يعني نحن اليوم بحاجة أن نحيط بالمنصوص وأن نكون أصحاب بصيرة وأصحاب علم وأصحاب فهم، ونفهم ما جرى من جديد، نفهم واقع النوازل، ثم نحسن رد كل شيء جديد إلى ما وقع في النص. فمشكلة العلماء الآن أو مشكلة المشتغلين بالعلم، وليس العلماء أصلا نؤيده ومن يحفظهم، مشكلة المشتغلين بالعلم إما أنهم ما فهموا المنصوص فهجموا بجرأة على غير المنصوص وبدأوا يتكلمون بجهل، وإما أنهم جمدوا على المنصوص ولم يفهموا ما استجد، فالذي الذي استجد ولم يفهم لا يمكن رده على المنصوص، فالجمود على المنصوص خطأ وإهمال ما استجد خطأ. الصواب أن نفهم المنصوص على كلام العلماء وتفريعهم، ثم أن ننظر في غير المنصوص، أن نفهم واقع غير المنصوص، ثم نرده إلى موقعه وإلى محله في المنصوص ونبني بناء صحيحا. فعمل الفقهاء اليوم أشق من جهة وأسهل من جهة، من حيث الجمع والفهم وتيسير أدوات الاجتهاد أيسر من ذي قبل بكثير، من حيث ما استجد ومتابعة ما استجد أصعب، وزاد الطيل بالله كما يقولون التخصص، أصبح واحد يتخصص في باب صغير من أبواب المعاملات ولا يفهم إلا في هذا الباب. فالإحاطة ثم البناء الصحيح هذا الذي ينقص الفقه وينقص العلم في هذا الزمان، وإلا والله يوجد جهود عظيمة جبارة ولا سيما في الأطروحات لكنها مجزأة منتفة. فالتجميع والبناء وظهور الثمرات هذا الذي يحتاجه الفقهاء في هذا الزمان، وأنتم يا طلبة العلم يسر الله لكم من الجهود والكتب والتحقيق والجمع ما يمكن إن فهمتموه وإن أحسنتم البناء، فوالله إن الأمة بحاجة إليكم أشد من حاجتها للماء والهواء. فالقوة مجزأة فتحتاج إلى من يجمعها، والجمع يكون بالتحصيل والقراءة، ثم الجمع يحتاج إلى أيضا نابه من طلبة العلم يأخذ خلاصات جملة كبيرة من دراسات ولا سيما في أبواب المعاملات، ثم تصاغ كلها على أن تكون مؤصلة مراعى ما استجد، مراعى بين المنصوص وغير المنصوص، ومن والشيء الغير المنصوص يراعى فيه المعنى ويراعى فيه التغير والثبات. فالمعاني تتغير أحكامها كما سيأتي معنا في فرع لاحق إن شاء الله. فالخلاصة أن بيع الطير في البرج إيش قلنا عنه؟ إن كان مغلقا جازا، إن كان بالمقدور تسليمه، إن كان مفتوحا ينظر هل الطير مألوف يعود أو الطير مألوف لا يعود، هل الطيور كلها على حالة واحدة. لو أن النبي نهى عن بيع الطير في الهواء هكذا لسلمنا وقلنا كل طير في الهواء ممنوع بيعه، لكن لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء فيما استجد في عصرهم وفي وقتهم فهموا المنصوص فاستنبطوا منه هذا الضابط، متلمسين المعاني. الآن لو عندنا مثلا صقر أو الطيور هذه الثمينة اللي قد يصل سعرها في بعض الأحيين إلى مئات الألوف، ويوضع في أرجل هذه الطيور أشياء وإشارات يمكن تسليمها وملاحقتها ومعرفة أين هي والسيطرة عليها، فهل بيعها جائز أم غير جائز؟ الحكم يدور مع إيش؟ مع المعنى. إذا كان المقدور على التسليم جاهز، من الذي يحرر أو يحقق مناط؟ هل يمكن التسليم أم لا يمكن؟ من؟ أهل الخبرة، أهل الخبرة وأهل الاختصاص. فالشاهد أن الطيرة إذا وجد في الهواء بما أنه لا نص فيه، فالمعنى الذي يدور المنع معه إنما هو عدم القدرة على التسليم. الطير المألوف الذي يذهب ويعود حاله كحال السلعة التي أريد أن أبيعها والأحصر، أحصر ذلك أكثر، سيارة، لي سيارة معروفة، الموديل معروف، المواصفات معروفة، ورآها المشتري ثم أخذها ابني ومشى، مشى للعقبة يعود بعد ثلاثة أيام، هل يجوز لي أبيع السيارة اللي في العقبة اللي هي ملكي؟ لا يجوز. يجوز، بعتك السيارة وتستلمها من 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 مني بعد أن يأتي ولدي بها من العقبة، إيش الإشكال في هذا؟ لا إشكال. فإذا كان المقدرة على التسليم حاصلة والغرر منفي عن ذات المبيع فهو معروف بجنسه ونوعه وصفته ومقداره وعدده، فلا حرج ولا مانع من بيعه. فبيع الداجن، الطير الداجن المألوف الذي يذهب ويعود مثل الحمام مثلا، لا حرج في بيعه وإن كان البرج مفتوحا ولم يكن الطير موجودا، لأن الضابط في ذلك النهي عن إيش؟ ضابط النهي عن المقدرة على التسليم، فإذا قدرنا على التسليم فالحمد لله زال المحذور. ومن الأمثلة الشهيرة جدا عند العلماء، بل هو هذان أشهر مثالين، يقولون بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء. فبيع السمك في الماء قبل اصطياده ممنوع اتفاقا، تقف على النهر تقول أبيعك تلك السمكة، سلمني إياها، ما تستطيع ما تقدر، فهذا أمر لا يشرع أبدا، لأنه لا يقدر لا يمكن تسليمه. طيب لو أنك اشتريت سمكة في جدول ماء متصل بنهر أو ببحر، فالفقهاء يفصلون تفصيلا كثيرا وتفصيلهم وتفريعهم ليس قائما على نصوص، وإنما هو قائم على إمكانية تسليم المبيع أم لا. وبالجملة إذا كان البائع قادرا على تسليم المبيع جاز البيع وإلا فلا. يعني قد تدخل الأيام هذه، وهذا حصل حقيقة في بعض أماكن من المحيطات أو البحار الكبار، تجد مطعم يبيع مأكولات بحرية في المياه، وتكون المأكولات البحرية في مكان ضخم جدا مثل هذا المسجد، وفي جميع الجهات تجد مياه وتنظر في الحيوانات، والحيوانات موجودة في المياه تنظر، ولك أن تشتري إن أشرت على أي حيوان بعينه، فالبائع له من مما استجد من وسائل عنده مقدرة أن يضبط لك هذا الحيوان بعينه، وأن إيش؟ أن يخرجه وأن يبيعه. فهذا مشروع أم ممنوع؟ فقهاؤنا الأقدمون يقولون ممنوع، وقولهم صدق فيما كانوا يرون. عللوا المنع بعدم القدرة على التسليم. الحنفية قالوا لا، مشروع بشرط أن للمشتري الخيار في الرؤية، لأن حجم الحيوان في البحر غير حجمه في الواقع، فمنعوه ليس لأنه عدم القدرة على التسليم، وإنما منعوه من أجل صفة المبيع. ذكرنا لكم أن الغرر يشمل المبيع إن جهل جنسه أو نوعه أو صفته أو عدده أو مقداره. فخرج المنع ليس في الصدد الذي نتكلم فيه، وإنما بصدد شيء آخر. الجماهير قالوا البيع جائز إذا كان الماء رقيقا شفافا، وكان بإمكانك أن ترى الحيوان، فإن رأيته فهذا يكفي دون أن تراه وهو في الماء وأن تراه خارج الماء. فبمجرد أن يكون الماء ظاهرا وأن ترى المبيعة أو أن ترى السمكة أو ما هو من جنس السمك من المأكولات البحرية، فبمجرد أن تراه وأن يكون البائع قادرا على تسليمه فلا حرج في ذلك، وهذا هو الصواب. إن كنتم تذكرون نجد من خلال فلتات في عدة مسائل أو في مسائل متفاوتات أن أكثر الناس تساهلا في موضوع الغرر شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام له مدرسة أقول ونفسي مشبعة بما أقول من خلال استقراء ونظر، أنه لن تقوم للمسلمين قائمة حتى يربطوا فقههم بمنهج شيخ الإسلام. الإسلام أعظم من ابن تيمية، ولو أن الله ما خلق ابن تيمية لكان الإسلام كاملا، لكن منهج شيخ الإسلام في الفقه منهج تعظيم أهل العلم وتقديم النصوص عليهم والإحسان في البناء وعدم إهدار المعاني ووجوب الوقوف على الألفاظ دون تجاوز المعاني في بعض الأحيين. هذا المنهج بهذه المعالم العامة هو منهج السماء، وعز المسلمين مرتبط به. فالغرر في تفريع العلماء كما سيأتينا في دروس لاحقة كثير، لكن ليس كل ما قيل فيه أنه غرر غرر، ولذا لا يجوز لأحد أن يعكف على قراءة الكتب الفقهاء وأن يعزلها عن المعاني التي دوروا الأحكام عليها وأن يعزلها عن واقعهم. فإن إن استطعنا أن نشتري سمكة في محيط وكان بمقدار البائع وقد حاز هذا المكان وكان بمقداره أن يسلمه لك ورأيت هذا المبيع فلا حرج. من الأمثلة التي تذكر عند العلماء في عدم القدرة على تسليم المبيع بيع العبد الآبق والفرس الغائر والجمل الشارد. ورد في الحقيقة حديث في النهي عن بيع العبد الآبق، ولكن هذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الآبق، وفي إسناده شهر بن حوشب فهو ضعيف. لو نهى النبي عن بيع العبد الآبق قلنا سمعنا وأطعنا، لكن بما أنه لم يرد نص في بيع العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الفرس الغائر ننظر إيش لماذا، ما هو المعنى الذي يدور معه الحكم؟ إيش المعنى؟ عدم القدرة على التسليم. ابن حزم في الثامن 391 من المحلى خالف جماهير أهل العلم وأفتى بجواز بيع العبد الآبق، وأورد بأسانيد صحيحة ولسيما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه اشترى بعيرا وهو شارد، وقال ابن حزم ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم قال وهذا إسناد في غاية الصحة والثقة، ثم ذكر الجواز عن ابن سيرين والشعبي وشريح القاضي وأيوب السختياني رحم الله الجميع. والذي يتتبع يجد أن الحكم بالجواز مع بعض القيود إن انتفى عدم المقدرة على التسليم يجوز. فلو أن رجلا جاء لآخر فقال عبدك الآبق عندي هل تبيعني إياه؟ إيش يقول؟ جائز أو ممنوع؟ جائز. لماذا؟ قدرة على التسليم حاصل. واحد يقول لآخر أنت لك عبد آبق أو بعير شارد أو فرس غائر وهو عندي تبيعني إياه؟ قال بعتك. ما هو المعذور في ذلك؟ فالقدرة على التسليم. لو أن النبي نهى عن بيع عبد الآبق نقول لا ما يبيعه حتى يسترده، لكن المعنى الآن الذي من أجله منع الفقهاء البيعة تخلف، فالمقدرة على التسليم حاصلة فلا حرج في ذلك. لو قال له رأيت عبدك الآبق عند أخي أو عند جاري أو عند صديقي وأنا أريد أن أشتريه منك جائز أو ممنوع؟ جائز. التسليم مش أصبح الآن حكمي، التسليم حكمي، هو قادر على التسليم تسليما حكميا. فلو أخبر ذاك الرجل أنه عبدي أصبح لفلان فهذا تسليم، هذه مقدرة على التسليم. والناظر في فتوى ابن سيرين خاصة يرى أن جوازه في هذا، إن كان عند فلان فيجوز بيعه، لما سئل عن بيع العبد الآبق قال إن عرف عند فلان فيجوز بيعه. إيش المراد؟ المراد المقدرة على التسليم، المراد المقدرة على التسليم. بلا شك لو أن العبد الآبق رجع إلى مولاه فهل له أن يبيعهم؟ لا. أو البعير الشارد رجع إلى صاحبه له أن يبيعهم؟ لا، له أن يبيعهم. فإذا ليس الحكم منوطا بأنه آبق، وإنما منوط بالقدرة على التسليم. والله تعالى مما يذكره الفقهاء تمثيلا تحت ضابط عدم القدرة على التسليم بيع المغصوب. لو أن رجلا غصب منه شيء، هل يجوز لي أن أبيع الشيء الذي غصب مني؟ يجوز أو لا يجوز؟ ليش لا يجوز؟ لا أقدر على التسليم. واحد غصب مني هذا المسجل، أخذه غصب، هو لي لكن ملكي له ليس بتام، أنا لا أقدر على تسليمه. فعدم القدرة على التسليم مانع من جواز البيع لحصول الغرر فيه، لكن الفقهاء لهم تفصيل، وتفصيلهم يدور مع القدرة على التسليم وغيره. لو أن الغاصب جاء لي وقال أريد أن أشتري هذا الشيء الذي غصبته منك، يجوز بيعه أم لا؟ يجوز بيعه. ليش؟ هو ملكي، هو ملكي، وتسليمي له حكمي، أبيعه وهو عنده، وببيعي زاد الإثم عنه. فلذا بيع المغصوب ممنوع لعدم القدرة على التسليم. فالتفصيل كالتالي: إذا كان المغصوب عند الغاصب وهو المشتري فلا حرج فيه. فالتسليم حاصل والتحصيل حاصل موجود. إذا كان أو إذا أراد أن يبيعه من غير غاصبه فالحكم يدور على هل يمكن تسليمه أم لا. بتعبير آخر، هل يقدر المالك أن ينزع ما غصب منه من يد الغاصب؟ هل هو عاجز عن ذلك أم ليس بعاجز؟ فإن كان عاجزا فباع ما لا يمكن تسليمه، وإن لم يكن عاجزا باع ما يمكن تسليمه. من أهل العلم اشترط أن يكون الغاصب مقرا بغصبه في حال المقدرة على التسليم. حتى يكون الملك تاما غير منازع فيه، فلا بد أن يكون الغاصب مقرا على أن هذا المال قد اغتصبته من فلان، فحينئذ عرف المالك والإحاطة بالمغصوب حاصلة، إما بالقوة وإما بالقضاء وإما بالإجبار، ولا يمكن أن يقال في مثل هذه الصورة إن عجز فللمشتري الفسخ، أنا أشتري منك، فإن عجزت فأنا بالحب الخيار، أنا أفسخ العقد. مما يذكر عند الفقهاء ومما له صلة بالتطبيقات العملية اليوم ويندرج تحت عدم القدرة على التسليم: بيع ما لا يملك، الذي لا يملك لا يقدر على التسليم، هذا هو الأصل. وبيع ما لا يملك باب طويل يحتاج لتفصيل، وردت فيه نصوص. ومما يندرج تحت عدم القدرة على التسليم عند بعض الفقهاء مسألة شائكة ودقيقة وتصورها عسر بجميع إمكاناتها، ما يسميه الفقهاء بيع الدين. وبيع الدين وبيع ما لا يملك الإنسان هو الذي نفصله إن شاء الله تعالى في أول درسنا القادم، ولكن نحب أن تبقى هذه المعلومات منكم على ذكر حتى تتكامل المعرفة في ضوابط وجزئيات المسائل، والأهم من ذلك الأدلة الشرعية فيما يخص قاعدة الغرر. أكتفي بهذا القدر، ولنا عودة في درسنا القادم إلى بيع الدين، وإن فسح المجال لعلنا نتكلم أيضا عن بيع ما لا يملك الإنسان، وإلا أرجعنا البيع عما يملك الإنسان في الدرس الذي بعده. والله الموفق، لا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. الأسئلة، أشارك بين أسئلة الدرس وأسئلة الموقع. أخ يقول: هل يوجد في السنة النبوية تهنئة بالمولود من رزق مولودا جديدا؟ هل يوجد شيء في التهنئة؟ لم يثبت فيما أعلم وفيما نص غير واحد من العلماء، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة بالمولود. ولكن هنالك باب عند الطبراني في الدعاء أورد فيه بعض الآثار عن بعض السلف، فأورد الطبراني برقم 1243 بسند حسن عن الحسن، أعني ابن يسار البصري الإمام الزاهد التابعي الجليل. فالحسن البصري سأله رجل عن التهنئة: كيف أقول؟ ماذا أهنئ أخي إن رزقه الله تعالى مولودا؟ فقال، قاله الحسن: قل جعله الله مباركا لك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جعله الله مباركا لك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأورد على إثره في الرقم الذي بعده 1244 بسند ضعيف عن حماد بن زيد قال: كان أيوب السختياني إذا هنأ رجلا بمولود قال له: بارك الله لك فيه وبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه. فالوارد في الآثار أن تقول لأخيك: بارك الله لك فيه وبارك لأمة محمد فيه. أيها الآباء، لماذا تردون الأولاد حتى يبارك لأمة محمد فيهم، حتى تكثر الأمة المحمدية الحقيقية وليست الأمة الغثائية؟ فالولد لا يريده الصادق، لا يريده ليكثر ماله، يكثر المال والرجال كما يقولون، إنما ليبارك لأمة محمد فيه. كيف يبارك لأمة محمد في هذا الولد؟ أن يحفظ القرآن وأن يتعلم العلم الشرعي وأن تجعله لله، يتعلم دين الله ويعلمه. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وأن يبارك في ذرارينا وفي أولادنا، وأن ينفع بنا جميعا دينا. فهذا الدين يحتاج للرجال، وهؤلاء الرجال يحتاجون لتنشئة. فمن البداية يبدأ الدعاء بأن يبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الولد، وكذلك يبارك للأب، يبارك للأب بهذه الأشياء التي لا ينساها الناس. امرأة كبيرة عندها دنم من الأرض وليس لها زوج ولا ولد ولها أخوان وأخوات، فما هو الأفضل لها، أن تتركه للورثة أو توصي بجزء من البناء لمسجد؟ إن جمعت بين أنواع الخير فالحمد لله، إن كان المسجد قريبا فيمكن أن توقفه في لون آخر من ألوان الوقف، مع القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك إن تترك ورثتك ولا يلزم أن يكون ورثة الأبناء، قد يكون الإخوة والأخوات، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس. وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن نقل المال عن طريق الميراث من الوارث للمورث أحب إلى الله من الصدقة، وفي هذا أجر عظيم. كثير من الآباء وأصحاب الأموال يجهلون أن المال إن انتقل منهم إلى ورثتهم فإن هذا مقدم على صدقة، خير لك من تكفف الناس. فصاحب المال يستشعر هذا، يستشعر أن المال انتقل للورثة فهذا فيه خير وفيه محبة ومودة. ومن وصية الإمام الشافعي كما ذكرها في كتابه الأم: أوصى إن مات فيعطى كل رجل من آل شافع دينارا. كان في وصيته إن مات الشافعي قال: يعطى كل رجل من آل شافع من ماله دينارا. ليش هذا؟ حتى تقع الرحمة. الشافعي رحمه الله على الرغم من صلاحه وتقواه وعلمه وهو إمام من أمة المسلمين إلا أنه تقصد أن يميل قلوب أهل عشيرته بالمال، وهذا عبادة من العبادات. الجمع بين أنواع الخيرات خير وبركة، ولكن يستحضر الميت أنه إن مات وانتقل ماله لورثته فهذا ولله الحمد والمنة فيها أجر. هل يمكن أن يخفى حكم شرعي عن كل من سبق من العلماء في مختلف الأعصار والأمصار؟ يمكن ألا يظهر لنا هذا الحكم، لكن نحن على يقين أنه ما من حديث إلا وشرف الله عالما وقال به. نحن على يقين أنه ما من حديث إلا وقد شرف الله عالما وقال به، ولكن قد يبلغنا هذا العمل من قبل بعض العلماء وقد لا يبلغنا. ولكن هل الحديث حجة بنفسه أم أن الحديث حجة إن عمل به؟ فإن عمل به الناس كان الحديث حجة، وإن لم يعمل به الناس سقطت حجيته. الحديث حجة بنفسه، لكن بفهم أهل العلم، بفهم أهل العلم، والله تعالى أعلم. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء وبين قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ أشد الناس الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. وربنا يقول في الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تعارض بين نصوص الشرع بالجملة، لأن الكل وحي، وإن وقع تعارض ففي العقل من قصورنا. الأخ سائل عارض بين نصين ورد كل نص في أمر، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم من ذنوبكم، من تقصيركم، من تفريطكم في الأمر وارتكابكم للنهي. هل الأنبياء يقصرون في الأوامر ويرتكبون النواهي؟ لا. أشد الناس ابتلاء أشد الناس الأنبياء هذا حظ الشيطان منهم، الشيطان له حظ من الأنبياء. أخشى واحد الآن يقول: الشيخ فجر وفسق كعادة من يتكلم في الأنترنت. نصيب الشيطان من الأنبياء أنه يؤلب الكفر والفسق عليهم، نصيب الشيطان من الأنبياء أنه يؤلف الكفر عليهم، فهم أشد الناس ابتلاء. فابتلاء الأنبياء لصدقهم ولأنهم لا يحابون الكفار ولوضوحهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من ذنوبكم. فالأنبياء مبتلون ليسوا للذنوب. وبتعبير أدق قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال رحمه الله: سبحان الله، وهل يمكن الرجل إلا بعد أن يبتلى؟ وهل يمكن الرجل إلا بعد أن يبتلى؟ فالفرق بين المعصية والذنوب والبلاء أن البلاء يعقبه تمكين وذكر حسن وثبات وقوة وقرب من الله، ولا يمكن لأحد صادق إلا أن يبتلى. والعقوبة والمعصية يتبعها خور وضعف وتشتت، ففرق. فالأخ ناقض بين أمرين، لا الأصل أن يضع كل شيء في مكانه، فإن فهم لماذا يبتلى الأنبياء وإن فهم ما معنى قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فوضع كل نص في مكانه زال التعارض من رأسه، فلا تعارض بين النصين. كيف يحدث تدليس في الصحيحين والبخاري يشترط قبول الحديث في القبول الراوي أن يسمع الراوي من المروي عنه، وهذا ما لا يشترطه مسلم؟ ذكرنا لكم أكثر من مرة أن تدليس الرواة في الصحيحين محمول على الاتصال، وليس هذا كما يقول علماء المصطلح فقط من باب تحسين الظن، وإنما هو من باب أن الأئمة الثقات إن دلسوا فتدليسهم معروف، فيدلسون للامتحان والاختبار حتى يحسن الإنسان. يقول الذهبي: أول ما قدمت على بعض مشايخي قال أراد أن يمتحنني، قال يقرأ، قال فقرأت، قال فأورد علي إسناد وذكر فيها أبو محمد الهلالي، قال فقال لي: من أبو محمد الهلالي؟ قال: قلت سفيان بن عيينة. قال: ففرح بي وقربني. أنا فاهم يعني، أفهم الكلام، أحفظ وأفهم، فيعرف أنه سفيان بن عيينة هلالي وسفيان بن عيينة أبو محمد. والطبقة تلميذ الشيخ لازم يكون ابن عيينة، فلما أخفى عليه ابن عيينة قال أبو محمد الهلالي فعرفه، فهم منه أنه يفهم. ولذا التدليس، تدليس الثقات، كان يقع للاختبار والامتحان، ترويض الأذهان، وليس من باب ترويج لحديث الضعيف والموضوع. فالأئمة الكبار كأحمد مثلا فيما ذكر ابنه عبد الله في العلل كان يعرف تدليسه شيء، مع أن تدليسه هو عرض، وكان يمتحن الطلبة امتحان شديد. كان مرات يقول: حدثنا فلان بصوت عالي في الإملاء، ثم يقول عن فلان المدلس فلا يسمعه إلا من جانبه، ثم يقول: حدثنا فلان، في السكت هذه تدليس، لما يسكت يقول عن فلان ولا يسمعه إلا من جانبه ثم يقول: حدثنا فلان. ينبغي للطلبة أن يفهموا ليش سكت هذا النفس، لماذا الشيخ تعالوا. فإذا عرف واستطعنا نميز متى الثقة يدلس، وأمثال البخاري ومسلم هم أئمة العارفين في تدليس الرواة، فإذا ميزوا الحمد لله ما بقي شيء. وبقي حتى تكون الإجابة تامة القول بأن البخاري اشترط أن يقع لقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مرة، لم ينصص عليه البخاري، وأول من شهره القاضي عياض في الإلماع، ولا أخال ذلك صحيحا، وأعني ليس بصحيح من وجهتين، الوجه الأولى أن هذا ليس من كلام البخاري، والوجه الثانية ليس على هذا صحيح البخاري. وأنا أدعو ولاسيما العارفين بالحاسوب يأخذ فلان عن فلان يعمل استقراء في صحيح البخاري، هل وقع التحديث في كل طبقة ولو مرة؟ هذا أمر يمكن في الحاسوب اليوم ولا ممكن؟ ممكن. فلماذا يبقى كلام العلماء فيه هدر وفيه تعليق؟ اليوم اقرأوا في كتب المصطلح كم عدد أحاديث صحيح البخاري؟ قال فيه أربعة أقوال، ثلاثة أقوال، فلان يقول كذا، فلان. ليش هذا؟ حديث البخاري معروفة، يمكن بالحاسوب يقال كذا إسناد وكذا حديث والمكرر بكذا، وهذه أمور ليست توقيفية، هذه أمور في زمنهم وقع الخلاف إما باختلاف الروايات وإما وقع الخلاف بعدم حسن الضبط وطرق العد كما هو معروف هذا الزمان. فشرط البخاري أن يقال أن كل راوي لم يذكر البخاري في صحيحه إلا إن وقع التصريح بين الراوي والمروي عنه ولو مرة، شرط يفحص فلان عن فلان، نعمل استقراء صحيح البخاري، يستقرأ استقراء تام كل صحيح البخاري. فمن فعل ذلك الذي يعني يغلب على فهمي وتقديري من خلال نظري أن هذا الشرط لن يوجد في صحيح البخاري، سيكون منخرما، والبخاري ما نصص عليه. والكلام طويل له ذيول، أتيت على طرف منه في كتاب بهجة المنتفع. رجل عنده ولد وبنت، قسم أمواله بينهما بالتساوي في حياته، فما حكمه؟ الوالد إذا أراد أن يعطي ماله في حياته فيجب عليه أن يعدل بين الذكر والأنثى. وقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وثبت في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث نعمان بن بشير أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي نحلة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أولادك سائر أولادك مثله؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيري. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور، فأرجعه. فلا يجوز للرجل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في حياته، وإنما الواجب عليه إن أعطى أولاده في حياته أن يعطيهم بالسوية. أخ يسأل كيف يكون الإنسان قاطعا للرحم؟ هل بمرور الوقت الكثير من شهرين أو ثلاثة وأقل أو أكثر؟ أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، فهنالك صلة وهنالك بلل. الدنيا اليوم كلها مشاغل، والناس ألهتهم الدنيا وشغلتهم، والرحم تعلق يوم القيامة تتعلق بالعرش وتقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وفي هذه إشارة إلى أن الرجل هو الذي يتفقد المرأة، الذكور هم الذين يتفقدون النساء، لأن الأصل في النساء أن يكن ذوات خدر وأن يكن في بيوتهن، والرجال هم الذين يعتركون الحياة. فمن لم يتمكن من الوصل من صلة الرحم فلا أقل من البلل. إيش البلل؟ يعني تمر في أثناء الطريق وانت واقف كيف حالك من فلان، تمشي، ولا سيما إن كانت جار، فإن كانت بعيدة تتغشى بالهاتف بين الحين والحين، يضرب بالهاتف تطمئن على الأحوال، هذا بلل. الصلة عرفية كما قرر شيخ الإسلام، كل شيء ليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع، فانتفت عنه الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فلم تبقى إلا الحقيقة العرفية. فالصلة عرفية، والصلة تتفاوت من شخص لشخص. رجل كبير لا يمكن أن يتزوج البنت بنت الولد أو بنت الابن، بنت الابن أو بنت البنت، إلا أن يكون الكبير موجود، فعدم وجوده نوع قطيعة، بخلاف لو غاب غيره. طريقة الصلة عرفية. رجل غني عنده أخت فقيرة، لو ذهب لها كل يوم بدون أن يعطيها مال فهذا قاطع وليس بواصل. فصلة الغني لأخته الفقيرة أن يتفقدها بالمال وأن يسد حاجتها وهكذا. فالمسألة في الصلة وعدمها عرفية. فالناس اليوم يعتبرون القاطع من لم يأتي في التهنئة مولود، من لم يأتي في تهنئة ولد ناجح أو في زواج أو في قدوم غائب أو في حصول مرض أو ما شابه، أو في اجتماع عشيرة إذا وجد اجتماع شهري، ولا يجوز لأهل الديانة التخلف عن ذلك. والتخلف نوع من أنواع القطيعة، وحب العشيرة من الدين، ولكن أن تجعل العشيرة أن تنتصر لها لأنها عشيرة فهذه هي الجاهلية. فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل عشيرة تعيش في محلة، وكان الناس يجاهدون العشائر، المقدمة عشيرة كذا في المؤخرة عشيرة كذا، لا حرج في هذا، وهذه علاقات طبيعية موجودة بين الناس. فاليوم للأسف طلبة العلم أكثر الناس قصورا في أداء حق الله تعالى في أقاربهم وعشيرتهم. ما الذي يمنع الإنسان أن يغشى مجالس عشيرته، يذكرهم، يعلمهم، ينصحهم، يأمرهم، ينهاهم؟ نعم ليست كل العشيرة رحما، لكن هم من الرحم العام وهم من أقرب الرحم العام. فالرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص. فالرحم الخاص كما يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم له ضابطان: الأول من ترثهم يرثوك، والثاني من اجتمعت وإياهم وأصولك في رحم. فأنت اجتمعت مع إخوانك أشقائك وشقيقاتك في رحم أمك، ووالدك وأعمامك وعماتك اجتمعوا في رحم جدتك من جهة الأب، وخالاتك وأخوالك اجتمعوا في رحم جدتك من جهة الأم. فضابط الرحم هذا أو هذا، والأول أضبط. فابنة العم الذي عدمت كل ذكر وأصبح ابن عمها أقرب الذكور إليها فهو من رحمها الخاص، أنه لا يرثها إلا هو. فإذا وقعت عليها مظلمة تفزع إليه وتلجأ إليه لتدرأ المفسدة أو المظلمة عنها. فيجب على الرجل أن يتفقد ابنة عمه في مثل هذه الصورة، لكن مع وجود الشقيق أو الأب أو الإبن فيبقى ابن العم رحما عاما. لكن لا نقول أنه إن وجب على ابن العم أن يصل ابنة عمه أن يخلو بها وأن يصافحها، لا، تبقى الأحكام الشرعية الأخرى قائمة في حقه، فلا يجوز له الخلوة بها، لا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يصافحها، وهكذا. فالواجب علينا العدل وأن نعمل بجميع ما ورد في الباب. كيف يمكن للشيخ الألباني رحمه الله أن يعترض على تصحيح وتضعيف العلماء المتقدمين؟ ليس هذا صنيع الشيخ الألباني، هذا صنيع أهل العلم جميعا. العلماء يتعقب بعضهم بعضا، واحفظوا عني يا إخوة، من رحمة الله بنا ومن خواص هذه الأمة المباركة أن علماءها لا يحابي بعضهم بعضا، ولذا الخلاف بين علمائها شديد. لماذا؟ لصدقهم وإخلاصهم. فعلماء هذه الأمة لا يحابي بعضهم بعضا، فمتى رأى العالم بقواعده المؤصلة عنده أن قول فلان خطأ هجم عليه قال هذا خطأ وهذا خطأ. هو لا يريد أن ينزل مقداره، بينما هو يريد أن يثبت أن هذا الحديث الذي ترتب عليه هذا الحكم لم يثبت، فما ينبغي أن يعمل به، أو أن هذا الحديث الضعيف الذي لبث حكمه هو ثابت فينبغي أن يعمل به. فالغيرة عند العلماء على شرع الله، الغيرة عند العلماء على شرع الله، فالعلماء لا يحابي بعضهم بعضا، وهذا أمر معروف، والعلم قواعد عامة، الحاكم في العلم القواعد، فمن تمكن من التقعيد وأعمل هذه القواعد جاز له أن يستدرك على غيره، وهذا أمر ليس خاص بأحد ولا محصور في زمن ولا له حد. فالذي فعل الشيخ رحمه الله مع غيره أصاب فيه وأخطأ، والواجب على طلبة العلم أن يتمكنوا من التقعيد وأن يحكموا القواعد وأن لا يتعصبوا لأحد. واليوم تبرهن عند العقلاء أن التمذهب والتعصب والتحزب مذموم، ولكن الذي أصبحنا نخشى منه التحزب للعلماء، فكل تلاميذ عالم يتحزبون له ويتعصبون له، فينسى التقعيد ويصبح الناس متعصبين لفلان أو فلان. تدارست من سنتين أو ثلاثة في دورة علمية مع بعض إخواننا من فلسطين في المدينة النبوية، وكان هنالك خلاف شديد بين عالم من علماء الحجاز أو علماء السعودية وعالم وطالب علم آخر في اليمن، وكان الخلاف شديدا، وكانت تأتيني أفواج كثيرة من الطلبة، وأول سؤال كان يقال يا شيخ مع فلان ولا مع فلان، فكنت أقول في إيش؟ قل ما ندري، أقول هو أنا مشجع كورة مع فلان وفلان، ابحث المسألة، قل لي في مسألة كذا مع من حتى تستفيد. فإذا وجدتم خلاف بين المشايخ، وجدتم خلاف بين العلماء، اضبطوا المسائل، لا تقولوا مع فلان ولا مع فلان. مع التقعيد قد يكون فلان أصاب في أشياء وفلان أخطأ في أشياء، فأنتم يا طلبة العلم إن وجدتم المشايخ قد اختلفوا وطلبة العلم قد اختلفوا، استفيدوا من خلافهم، اضبطوا المسائل، واسألوا عن الحجج وعن الأدلة، وتعلموا المسائل، وتعلم المسائل الدقيقة توسع المدارك وتقوي الملكات وتعين على حل الإشكالات مما قد يقع في مستقبل الأوقات. فنريد هذا يكون نموذج لأن نتعقل لأن نتعدى العقبات إن جاءت في مسائل مثيلات، لكن أن يقع التعصب للفضلاء والعلماء فهذا التعصب مذموم من الأتباع. فطالب العلم ليس بينه وبين الحق حاجز ولا شيء يمنعه من أن يتبنى قول خصيم شيخه في مسألة، يعني شيخي مختلف مع شيخ آخر ورأيت الحق عند من لا أحب أو من هو خصم لشيخي، ما الذي يمنع أقول لا هو في مسألة كذا المصيب كذا بدليل كذا؟ فطالب العلم يبحث عن الحق والصواب. هل يتوضأ الرجل للصلاة بعد خروج الدم من الجسم مثل عند عمل الحجامة أو خروج دم لجرح الجسم؟ جميع الأحاديث الواردة في أن الدم والقي ينقض الوضوء ضعيفة، لم يثبت حديث في أن خروج الدم ناقض الوضوء، والذي يقول بأن خروج الدم ناقض الوضوء هم علماء الحنفية، والأحاديث التي اعتمدوا عليها مراسيل أو أحاديث مرفوعة ضعيفة وفي أسانيدها إما مجاهيل أو ضعفاء. فبالتالي الصواب من أقوال العلماء وهو قول الجماهير أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. رجل بلغ من العمر 50 عام وكان لا يصلي وتاب الله عليه، هل يجب عليه أن يصلي الظهر مرتين والعصر مرتين وكذلك؟ ليش مرتين؟ هذا 50 متى بلغ عمره 50 متى بلغ 15 طيب من 15 إلى 50 كم 35 ليش تقول مرتين تقول هل يجب عليه أن يصلي الظهر كل يوم 35 مرة حتى يؤدي ما عليه يعني ليش قلت مرتين شو قلت ثلاثة أو أربعة الصواب أن من تاب الله عليه فنهنئه بالتوبة ونسأل الله عز وجل أن يثبته عليها ولكن الواجب عليه أن يكثر من التطوع حتى يغلب على ظنه أنه سدد دينه يكثر من التطوع يصلي قيام ليل صلاة الضحى يكثر من صلاة التطوع المطلق ويكفيه ذلك والقضاء لم يقم عليه دليل شرعي والله تعالى أعلم. طب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تمييز يعني صار عندي
الصادق يبتلى والمعاصي والمخلط يعاقب
يعني عنده ظلم يعني
ايوه عنده ظلم للناس ظلم لنفسه عنده معصية هذا يعاقب حي الله الشيخ حي الله كيف الحال الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك كيف الحال طيب ان شاء الله يا مرحبا اراكم ان شاء الله انتظركم يا مرحبا
يعني يا شيخ المبرر اللي يقول عنه معاقب يعني
لكن الانسان الصادق قد يبتلى وهو يخاف ان يكون عقوبة
أي شيخ بعد بس أنا قصدي إذا الإنسان كان مثلا من أصحاب الذنوب ثم الله سبحانه وتعالى رد له الاستقامة
يخاف
يحدث هذا الأمر
يخاف أن يكون جريرة ذنب سابق يخاف
يكون
يبقى خائف يكثر من التوبة والاستغفار الموقع يخاف من هذا قد يبتلى النبي وهو يخاف من نفسه أن يكون عقوبة من صدقه وشفافيته وإخلاصه وقربه من ربه قد يكون الأمر في حقيقته ابتلاء والرجل يخاف أن يكون عقوبة فخوفه أن يكون عقوبة هو ابتلاء هذا من صدقه وهضمه لنفسه الله أكبر.